الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم، ومكن لأهلنا في سوريا، اصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين، وفرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة يا رب العالمين، وفرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 18 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Vereinfachung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 218. Nein.
فرغنا في اللقاء الماضي من كتاب الجهاد في سبيل الله تعالى والأحكام المتعلقة به، ده كان آخر رسالة في كتاب الموسوم بتيسير الفقه. لذلك سأنتقل في تكملة أبواب الفقه إلى كتاب الفقه الميسر، جزاكم الله خير ما يرضى عليك. وهنبدأ في هذا اللقاء مع كتاب النكاح، فبعد فراغنا من كتاب الجهاد هنبدأ نتكلم عن كتاب النكاح لكثرة الأسئلة الواردة في هذا الباب والمتعلقة بالنكاح وأحكامه، بل والمتعلقة بالطلاق وأحكامه. فنشرع في هذا اللقاء في كتاب النكاح قراءة وشرحا من خلال كتاب الفقه الميسر لنخبة من العلماء. ونبدأ بالمسألة الأولى، وهي تعريف النكاح وبيان حكمه. تعريف النكاح وبيان حكمه. أما عن تعريف النكاح في اللغة هو يعني الضم والجمع والتداخل، ولفظة النكاح في اللغة العربية تعني الضم، ضم شيء إلى آخر، تعني التداخل، تداخل شيء في آخر، تعني الجمع، الجمع بين رجل وامرأة في حلال طيب وفق كتاب وسنة، فهذا معناه في لغة العرب. مأخوذ من تناكحت الأشجار، تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من نكح المطر الأرض، نكح المطر الأرض أي إذا اختلط بثراها، يعني ينزل المطر فيختلط ويتداخل بالتربة مع التراب مع الثرى، فيقال لغة نكح المطر الأرض. هذا عن معناه في اللغة العربية، ويدور حول الجمع والتداخل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم في تعريف الوطء والنكاح في الشرع: إذا مس الختان الختان وجب الغسل، يعني مجرد أن يغيب الرجل حشفته داخل فرج الزوجة وجب الغسل حتى وإن لم يتم الإنزال، إن مجرد الإدخال هذا نكاح، إن التداخل مس الختان الختان، أي أن الرجل من صفته الختان. وبالنسبة للمرأة مكرمة، مكرمة لها أن تختن إذا احتيجت لذلك لضبط مزاجها واعتدالها مع زوجها. إذن في اللغة النكاح بمعنى الجمع، بمعنى التداخل، بمعنى الضم. طب في الشرع: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، على الوجه المشروع، يعني وفق كتاب وسنة، وفق كتاب وسنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا، إنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمان الله، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. مجرد العقد الشرعي خلاص يباح أن يستمتع الرجل بزوجته، يباح أن يستمتع الرجل بزوجته، فهو عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع اللي هو الزواج. ولذلك عندما نزل الملك جبريل عليه السلام يبشر الصديقة مريم عليها السلام بغلام، بمولود بلا أب، فقالت متعجبة مبينة أن طريق الولد إما أن تكون مباحة طيبة وإما أن تكون في الحرام، فبينت أنها ما كانت بغي حتى ترزق بالولد ويأتيها من زنا، وما كانت تحت رجل حتى يأتيها الولد، فالولد يأتي من طريقين: الأول مباح طيب هو الزواج، والآخر حرام ممنوع هو الزنا والعياذ بالله رب العالمين. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، أي بزواج شرعي، ما عندي زوج حتى يأتي الولد، ولم أكن بغية، ما هو طريقان فقط للإتيان بالولد، إما الطريق المباح الطيب هو الزواج، وإما الطريق الحرام الممنوع هو الزنا، عياذا بك اللهم من شؤم الزنا. إذن الزواج هو عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، الزوج يستمتع بزوجته وكذلك الزوجة تستمتع بزوجها. ومن تعريف العقد إذن للمرأة، لأن أحيانا بيأتينا الأسئلة، يعني مثلا جل الأحاديث الواردة: إذا طلب الرجل امرأته للفراش فأبت باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. طب والمرأة ملاش حق الطلب؟ مين قال الكلام ده؟ السنة أو القرآن بيتكلم على صفة التغليب، لأن بطبيعة المرأة لحيائها وعفتها بتكون مطلوبة وليست طالبة، فالإسلام بيتكلم عن الأصل، من الذي يطلب؟ الرجل، لكن للمرأة أن تطلب، نعم هذا حقها. ولذلك يأثم الرجل إن أدى إلى الإضرار بزوجته بامتناع عنها، تبقى مشكلة، وقد يؤدي هذا إلى الانحراف وهلاك البيت وعدم استقراره، فلها الحق. نعم النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، فالمرأة كالرجل في الأحكام الشرعية من عبادات وطاعات ومعاملات وثواب وعقاب، إنما الاختلاف في طبيعة الخلق والوظائف. لذلك أم عمران، امرأة عمران، عندما نظرت أن يكون ما في بطنها لله خادما وجاءت أنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. هنا في الأبواب دي فين؟ في طبيعة الخلق، طبيعة خلق الرجل تختلف عن طبيعة خلق المرأة. طبيعة خلق الرجل فيه القوة، لماذا؟ ليقوم بدوره من تعب وجد وأخذ الأسباب والقيام على زوجة وأولاد بالنفق. المرأة طبيعتها فيها الليونة والرقة لتقوم بوظيفتها كزوجة كأم كأخت إلى آخر، هي نبع العطاء والحب. فطبيعة الخلق بتختلف، كذلك لها فترات من الحيض بخلاف الرجل، لأن الرجل له الولاية العظمى، الحيض يتعارض مع الولاية العظمى. ما ينفعش المرأة تكون حاكمة، ليه؟ لأن بيجي لها فترات الحيض والاضطراب وكذا وكذا، فما ينفعش تحكم إلا في بيتها مربية لأولادها وهكذا، أو بعض المهن اللي بتحتاج إلى المرأة كطبيبة كمعلمة كذا، إنما أن تكون قاضية وأن تكون حاكمة وأن وأن وأن، في بيعتريها التعب، طبيعة خلق سبحان الله. بيجي لها الحيض 7 أيام في الشهر، تبقى مضطربة، تختل عندها الأمور، ربما تكون مندفعة، تكون كذا غضوبة، فهذا لا يصلح مع الولاية العظمى وهكذا. ففي طبيعة للخلق، فما ينفعش نجعل الرجل إيه كالأنثى في كل الوجوه. كذلك تختلف المرأة عن الرجل في باب الميراث بالنسبة للأبناء فقط، الأبناء يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. ليه؟ لأن الإسلام في الأحكام بيراعي الكلفة، الغلام دايما بيتكلف كل شيء، هو اللي هيتزوج هيجيب المهر وهيجيب هيبني بيت وهيعمل وينفق على الزوجة وعلى الأولاد. المرأة منفق عليها دائما، إن كانت ابنة أبوها بينفق، إذا كانت زوجة زوجها بينفق، إذا كانت أما ابنها بينفق وهكذا، فهي مكفولة دائما. فيراعي ده في الميراث، يراعي ده. إنما غير الأولاد قد ترث المرأة ضعف الرجل إذا انفرضت لها النصف، ويمكن أبوه ما ياخدش قدها وهكذا وهو رجل. فإذا من محاسن التشريع مراعاة هذه الفوارق، وليس الذكر كالأنثى. إنما في باب العبادات والطاعات والمعاملات والثواب والعقاب هي مثل الرجل، له الحق أن يطلب، وهي كذلك لها الحق إيه؟ أن تطلب ذلك عفة وصيانة، وإن طلبت على الزوج ألا يرد، وأن يتقي الله فيها وأن يرحمها وأن يخلب، يعني رعيها في هذا الباب وهكذا. لكن إذا امتنعت أو امتنع يبقى في إثم، إن في عفة، وده مقصد من مقاصد الزواج في الإسلام، أن يستمتع الرجل بزوجته وأن تستمتع زوجته بزوجها. نعم.
In den letzten Vorträgen, meine lieben Geschwister, haben wir das Buch des Dschihads zu Ende gemacht. Und heute werden wir mit einem neuen Thema anfangen. Und vor allem ein Thema, das sehr viele Menschen danach nachfragen und Probleme haben. Es ist die Heirat. Und dieses Buch, den wir uns vorgenommen haben mit dem Namen Al-Fiqh al-Muyassar, gleiche Name ungefähr, die Vereinfachung des Fiqhs, wird dieses Thema hier beschreiben und euch dies auch erklären. Fangen wir an mit der Definition von An-Nikah. An-Nikah im Arabischen heißt zusammenführen oder das eine geht im anderen rein oder entgegenkommen. Und man sagt ja auch Tanakahat al-Ashjar, das heißt, wenn ein Baum in einem anderen Baum reingeht und sich zusammentun. Oder man sagt auch Nakaha al-Matar al-Arda. Nakaha al-Matar al-Arda. Der Regen hat die Erde, ist in der Erde durchgedrungen. Wenn der Tropfen Regen quasi sich in die Erde reindringt und sich mit der Erde auch mischt. Das heißt hier Nakaha al-Nikah. Und dieser Begriff wird im Islam oder in der Scharia verwendet, dass der Ehemann und der Ehefrau die Erlaubnis bekommen, sich in dem erlaubten Maße ihre Gelüste nachzugehen oder eher gesagt Spaß zu haben. Und es ist auch wichtig hier zu erfahren, weil viele sagen würden, dass wenn der Mann der Frau nach Geschlechtsverkehr fragt und die Frau Nein sagt oder sich weigert, dann werden die Engel sie über Nacht verfluchen bis zum nächsten Morgen. Und die Frage ist, ist es genauso, wenn die Frau dem Ehemann das Gleiche verlangt oder anfragt und der Mann Nein sagt? Die Antwort lautet hier natürlich ganz klipp und klar, es gilt für beide, sowohl der Mann als auch die Frau. Wenn einer von den beiden Geschlechtsverkehr haben will, muss der andere diesen Wunsch erfüllen oder jeweils, wer es angefragt hat oder nicht sich weigert, der wird von den Engeln verflucht, egal ob Frau oder Mann. Der Islam, meine lieben Geschwister, der nimmt den Mann in diesem Satz oder in der Aussage, wird der Mann ausgesucht aus dem Grund, weil der Ursprung ist, normalerweise ist es immer der Mann, der Geschlechtsverkehr nachfragt und nicht die Frau. Die Frau ist immer die, die eigentlich angefragt wird oder von der man Geschlechtsverkehr haben will. Und deshalb wird hier der Mann angefragt. Und der Mann ist nicht wie die Frau, wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran auch sagt. Der Mann ist nicht wie die Frau. Da gibt es klare Unterschiede, vor allem in bestimmten Angelegenheiten. Und deswegen ist bei uns eigentlich jetzt nicht angemessen, wenn eine Frau eine Führerin sein soll oder eine Frau eine Richterin sein soll oder eine Präsidentin sein wird. Aus dem Grund, weil die Frau hat jeweils immer wieder 7 Tage im Monat ihre Periode. Und in dieser Zeit, wo sie ihre Periode hat, kann sie nicht klar denken. Und sie hat, oder ihr Zustand ändert sich. Und deswegen ist es eigentlich nicht angemessen, dass eine Frau diese Positionen innehat. Aber in anderen Angelegenheiten, in Anbetungsarten, die wir gerade besprochen haben, wenn man Geschlechtsverkehr verlangt oder andere Sachen, dann ist es wie die Frau als auch der Mann, das gilt für beide. Und im Islam zum Beispiel, in Sachen Erbe, bekommt immer doppelt wie die Frau. Aus dem Grund, weil egal in welchem Lebenszustand sich die Frau befindet, für sie wird immer ausgegeben. Ist sie eine Tochter, gibt der Vater für sie aus. Ist sie eine Ehefrau, gibt der Mann für sie aus. Ist sie eine Mutter, gibt der Sohn für sie aus. Das heißt, immer ist der Mann, der ausgibt, damit die Frau leben kann. Und deshalb bekommt der Mann auch im Erbe mehr als die Frau. Nein.
أدلة مشروعية النكاح. الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة وإجماع العلماء من السلف. فقد دل على مشروعية النكاح آيات كثيرة، منها قوله تعالى: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. سورة النساء آية 3. وقوله تعالى في سورة النور آية 32: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. انكحوا يعني زوجوا. هذا من القرآن. أما من السنة حديث كثيرة وردت في السنة تبين مشروعية النكاح، منها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباء يعني النكاح والتزوج، والمقصود هنا تكاليف الزواج والمؤنة، تكاليف الزواج، عنده القدرة المادية على بناء بيت، وكذلك عنده القدرة الصحية على القيام بحقوق الزوجة من عفة وصيانة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، أي أن الزواج يعينك على غض البصر وعدم النظر للحرام، وأحصن للفرج، يحصن فرجك فلا تقترف الزنا. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. الصيام يكبح الشهوة، فهو بمثابة الخصاء في منع الشهوة، فمن يكثر من الصيام تقل عنده هذه الشهوة. لذلك الضابط أنت عاجز عن الزواج لفقر أو ما شابه، أكثر من الصيام حتى يغنيك الله تعالى. فالحديث دليل على مشروعية الزواج، وقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح. لذلك كثيرا ما أقول إن الزواج شعيرة ربانية وسنة نبوية، شعيرة ربانية وسنة نبوية. والله تعالى خلق الذكر والأنثى، والله تعالى ركب فيهما الغريزة، والله تعالى شرع لهم من السبل ما يؤدي لتصريف هذه الغريزة بطريقة شرعية عبر النكاح الشرعي، عبر النكاح الشرعي، وهو أيضا سنة نبوية. حديث أنس في صدر كتاب النكاح في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقول أنس: انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقالوها، قالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا سأقوم الليل لا أنام. وقام الثاني يقول: وأما أنا سأصوم الظهر لا أفطر. وقال ثالثهم: أما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. فلما علم النبي بأمرهم والتقى بهم قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أقوم وأركض وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة أزكى التسليم.
Diese das Thema, meine Geschwister, an Nikah, ist ein Ursprung im Buch Allah Azza wa Jal, im Koran, in der Sunna und in der Übereinstimmung der Gelehrten. Im Koran sagt Allah Azza wa Jal zum Beispiel in Surat An-Nisa: Dann heiratet, was euch an Frauen gut scheint, zwei, drei oder vier. Und auch in einer anderen Aya, in Surat An-Nur, sagt er, dass man heiraten sollte. In der Überlieferung von Ibn Mas'ud, radiallahu anh, sagt ebenfalls, dass der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, die Jugendliche angesprochen hat und sagte: O ihr Jugendlichen, diejenigen von euch, die sowohl gesundheitlich als auch finanziell eine Heirat sich leisten kann, der sollte heiraten. Denn dies verhilft euch, die Blicke zu senken und hilft euch, eure Intimsphäre zu wahren. Und derjenige, der nicht in der Lage ist, finanziell oder gesundheitlich, sollte fasten. Denn das Fasten ist wie ein Schutz für euch. Derjenige, der fastet, hat weniger Triebe, hat weniger Gelüste. Und deshalb derjenige, der nicht es aushalten kann, sollte zumindest mal die beiden Tage in der Woche fasten und die Sunna befolgen. Die Muslimun sind der gleichen Meinung, dass die Heirat zum Islam gehört. Es ist eine Gesetzgebung von Allah subhanahu wa ta'ala und eine Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn Allah azza wa jal hat einen männlichen und einen weiblichen erschaffen und in ihnen einen Trieb hereingesetzt und er hat auch Wege erschaffen, damit diese Personen im Erlaubten diese Triebe loswerden können. Nämlich in einer Heirat können sie die Triebe loswerden. Drei Gefährten wollten eines Tages die Art des Propheten kennenlernen, wie er zu Hause handhabt, wie er handelt, wie er betet, wie er tut. Und die haben gesehen, dass er sehr viel gemacht hat. Und die sagten, wo bleiben wir im Vergleich zum Propheten? Dann sagt einer, ich werde Qiyamul Layl machen, ich werde niemals schlafen gehen. Oder ich werde selten schlafen gehen. Ich werde nur Qiyamul Layl machen. Der andere sagte, ich werde nur fasten, ich werde nichts essen. Und der andere sagte, ich werde keine Frau heiraten. Ich werde nicht heiraten gehen, weil die Frau sie stört. Du willst Koran lesen, die will was von dir haben. Das ist nur eine Behinderung für dich, dachte er in dem Augenblick. Ich werde keine Frauen heiraten. Warum? Weil denen verhindern würde, Allah anzubieten. Und als der Prophet das gehört hat, sagte er, wart ihr es gewesen, die es gesagt haben? Sagten ja. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, ich bin ein Prophet und ich weiß mehr als ihr. Ich weiß am meisten von euch. Und ich mache Qiyamul Layl und schlafe. Ich faste und esse und ich heirate Frauen. Und wer sich von meiner Sunna abwendet, gehört nicht zu mir.
Danke. قال المصنفون لقد شرع الله تعالى النكاح لحكم سامية يمكن إجمالها في الآتي. معنى سامية يعني عظيمة مرتفعة. أولا إعفاف الفروج. إعفاف الفروج، إذ خلق الله تعالى هذا الإنسان وغرز في كيانه الغريزة الجنسية، فشرع الله الزواج لإشباع هذه الرغبة ولعدم العبث فيها، لإشباع الرغبة وعدم العبث فيها. ومن محاسن التشريع في الإسلام يا إخوة أنه إذا حرم شيئا بين لك الأصل المباح ليحميك من الوقوع في هذا المحرم. الله حرم الزنا، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وإنت مركب فيك الغريزة قوية فيجعل لك السبيل المباح النكاح الزواج، صرف غريزتك السبيل الطيب الحلال الطيب. لذلك رأى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في ليلة المعراج صورا عجيبة، رأى أناسا يجلسون على موائد، الموائد عليها لحم طيب نضيج وآخر نيء خبيث. هؤلاء القوم تركوا الطيب النضيج وأكلوا من النيء الخبيث، طبعا ده يخالف الفطرة السليمة السوية. فتعجب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وسأل جبريل، من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ يعني كيف يتركون الطيب النضيج ويأكلون من النيء الخبيث؟ قال هؤلاء مثل الرجل يكون عنده زوجة حلال طيب فيتركها ويبيت عند أخرى في الحرام، ومثل المرأة يكون عندها الزوج الحلال الطيب وتترك وتبيت عند آخر في الحرام، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الإسلام جعل لك سبيلا طيبا، فكيف تترك الطيب وتلجأ للخبيث؟ الزنا يا إخوة شؤم كله والعياذ بالله، فيه ظلم في القلب وظلم في الوجه وفقر دائم لا ينقطع، فقر دائم لا ينقطع، واختلاط أنساب وضياع حقوق، مشكلة خطيرة جدا، وظلم بين للمرأة وأهلها التي زنيت بها، لها أب ظلمته وهتكت عرضه، لها أخ خنته وظلمته وهتكت عرضه، وأقبح من ذلك أن يكون لها زوج، نسأل الله السلام. فالإسلام لما حرم بين لك السبيل الطيب، شرع لك الزواج والنكاح، وأمر بالتيسير في الحلال، لكن عندما خالف الكثيرون المنهج وأصبح الزواج عبارة عن صفقة تجارية فضيقنا الحلال، فأصبح الحرام سهلا عند الكثيرين للأسف. تروح عشان تتزوج يحملونك الأعباء والأعباء والأعباء من مهور مغالا فيها وأساس مغالي فيه وبيت وشغلانة، فكأنك ذهبت لشراء قصر من القصور وانت ما عندكش قيمة سكن بالإيجار. يقول لك عايزين مهر 20,000 يورو، والواد يا عيني لسه ده بيسألني مش عارف يدفع إيجار البيت ده ازاي، ده يدفع 20,000 يورو مهر، ده عيني لسه متخرج من الجامعة ولا اتعلم ولسه بيبحث عن عمل، وجد عمل على قده يا دوبك يمشيه. طب ما تسهلوا له، سهلوا للولد. المصيبة ان بعض الآباء والأمهات للأسف يحاسبون الشاب المتقدم لابنتهم على ما صارهم إليه بعد كبرهم. يعني إيه؟ أقربها شوي. أنت رحت الأسرة، الأسرة دي ما شاء الله قاعدة في شقة تمليك وعندهم سيارة والشقة مليانة عفش، هو عايز يحاسبك على مستواه هو الآن. طب نسأل الأب ده، أنت لما رحت تتزوج كان عندك الكلام ده؟ لا. طب انت عاوز تحاسب الشاب ده على ما انتهيت انت اليه بعد اكثر من 20 سنة ولا 30 سنة؟ يبقى بتظلمه. ما تسيبه يبدأ زي ما انت بدأت من البدايات، يسر وبكرة ربنا يكرمه وربنا ييسر له ويجيب الشقة التمليك ويجيب العربية ويجيب كل شيء، ويكرم بنتك ما دام عنده الدين وعنده الخلق، وهيتعاونوا مع بعض وتمشي الامور. ايه يعني لما يدخل بأوضة واحدة بدل 3 أوض مثلا، يعني عنده مقدرة يجيب سرير ودولاب فقط، ماشي حلو يلا خد البنت. ده كانوا قديما بتروح على الأرض بتفرش كده حصيرة وخلصت، يعني احنا أمهاتنا اتجوزنا تزوجوا هكذا، كان يا دوبك هو السرير أبو عمدان اللي كان تحت منه مترين، ده عمدان عالي كده عشان هم يناموا فوق والأولاد يناموا تحت على الأرض، وخلصت العملية. وطقم الحلل النحاس، يعني يوم ما كان يتعاظم، أذكر أن والدتي رحمها الله كانت تقول كان المهر كله بالبناء البيت كله 35 جنيه، 35 جنيه لما يجيبوا سندوتش شاورما وبنوا بيت وخلفوا أولاد العملية بقت هي جميلة جدا جدا بالتيسير. إنما إزاي بقى عاوزين وعاوزين وعاوزين وعاوزين، اكن اللي جاي ده ملياردير. استنوا بقى لما يجي لكم ملياردير ده بقى اللي عنده الطياره الخاصه ياخد بنتكم فيه، مصيبه كبيره جدا جدا. يسروا ولا تعسروا، اهم شيء الدين والاخلاق. الولد جه عنده دين، ايوه عنده خلق، خلاص توكل على الله يسر كده. طب حط البطاريه تمام شغال، طيب اوكي. فاذا لابد من تيسير المهور ومراعاة حال الشباب في بداياته، أعمارهم وبناء مستقبلهم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فيسر ولا تعسر. أصلا أنا بخاف يلعب بيها، طب ما خلاص ما تجوزوش، لا ينفع المال ولا غيره، خايف يلعب ما تجوزوش بس. قول له يا ابني لا، لما يجي لنا واحد ناثق فيه في ديني وخلقه انتهت القضية. لكن انت مفكر ومعتقد ان الاموال اللي هتضمن لك حياة بنتك، بالعكس، ده ممكن يكون هذا الرجل فاجرا وكتبت عليه ما لا كاد، ويذل بنتك ويبهدلها ويخليكوا تتنازلوا عن كل شيء ويخليها لك معلقة، خليها لك جنبك بقى، ويروح يتجوز تاني وتالت وخليها قاعدة جنبك مش هيطلقها، عشان ما تطلبوش بالمهر والمؤخر والمؤجل خلاص خليها لك، خليها جنبك كده. انما صاحب الدين مش ممكن يفعل كده، انه بيخاف الله، واللي يخاف من ربنا ما تخافش منه، تخاف من اللي ما يخافش من ربنا. تجد معظم الناس اهم شيء عندك ايه، بتشتغل ايه، ما سألوش عن صلاتي ولا تقواه وعلى دينه واخلاقه، بل ما مش دعوه علاقه بدي كلها. يعني معظم الشكاوى اللي بتجيلنا، اصل الواد بيشرب مخدرات، طب وانت جوزتيه ازاي يا حاجه بتاع المخدرات ده لبنتك؟ ما هي اهتمت بايه، بالفلوس، معاه مخدر دلوقتي بقى مخدرات، لكن لما جالها ما هيك عارفه، بس عشان المخدرات بتجيب ايه، فلوس، جاب للبيت الفيلا والسياره، خلاص دلوقتي معذبها ده بيشرب مخدرات. عرفت دلوقتي بيشرب مخدرات، ده بيسبها وبيلعنها، ما لازم يسبها ويلعنها ما دام ما بيخافش من الله، ودي المصيبه الكبيره جدا جدا. فبدانا ننظر للماديات ونسيب المحتوى الاصلي في الكفاءه والدين والاخلاق، فعشان كده بتكسر الويلات وتكسر العقبات. فاذا لابد من تيسير المهور، خاصه ان كان المتقدم لك من اهل الدين والاخلاق، سمت طيب، سرت طيب من الناس، يحفظ ابنتك، يصون عرضك، ومع الوقت ربنا هيكرمه، لان ثلاثة حق على ان يعينهم، منهم طالب النكاح يطلب العفة، ربنا بيعينه ويسر له الامور. كلنا ذلك كنا في بدايتنا ما عندنا شيء دنيوي، وتزوج معظمنا بالدين والاقساط، ومرت الأيام واستقرت الأمور، وكان في كرم للزوج أو الأولاد، وربنا فتح البركات وهكذا. فنقول للأباء، لا تعامل المتقدم لابنتك على مستواك الحالي، عامله على مستواك عندما بدأت أنت أيضا تترك أبواب الناس للزواج، كان حالك إيه وهكذا. إذن الإسلام لما يحرم يبين لك الأصل المباح، وده من محاسن التشريع. يبقى أول حكمة لحكم الزواج العفة، عفة الفروج وصيانة الفروج من الحرام. ثانيا، حصول السكن والأنس بين الزوجين وحصول الراحة والاستقرار. قال الله تعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن مقاصد الزواج الراحة النفسية، الاستقرار، السكن، المودة، الرحمة. فالزوجة سكن، والسكن بطبيعته بتجد فيه إيش، الدفء والأمان والراحة. حتى كثير ناس يقول لك أنا ما برتاحش غير في بيتي، ممكن يسافر وينتقل ويدخل فنادق 5 نجوم ما يعرفش الآن برضه، يا لما يرجع البيت يا ده الواحد يا أخي ما بيرتاحش غير على سريره. أيوة طبعا، بيتك في أمان وسكن، مهما كان بره في ترفيه، إنما ما فيش راحة إلا السكن، عشان كده اسمه سكن. والزوجة اسمها إيه؟ سكن. أمانك في بيتك وراحتك في بيتك، وكذلك هي أمانها في بيتها، وهكذا. يبقى إذن حكمة مهمة جدا الاستقرار، وده طبعا إن طبقنا منهج الله في الزواج، يبقى لازم يكون في حسن عشرة بين الزوجين، الكلمة الطيبة، صدقة، ما بالك مع الزوجة، دي واجبة إن أنت تحسن إليها بالكلمة وبالفعل وهكذا، ترحمها عند ضعفها وعند اضطرابها وتتغافل عن أخطائها، وهي كذلك تتغافل عن بعض الأخطاء، تقول الكلمة الطيبة، تحسن لزوجها لأنها سكن. أيضا من الحكم حفظ الأنساب، الله يرضى عنك يا أبا زيد جزاكم الله خير، حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض، لأن الزنا اختلاط للأنساب. المرأة التي تمتهن الزنا لا تعرف أبا لولدها، فاختلطت الأنساب، وممكن مع مرور الزمان الولد ده يروح يتقدم لأخته من أبيه هو لا يدري، ويختلط الأنساب، مصيبة كبيرة جدا. وفي اختلاط الأنساب ضياع للمجتمعات والأمة، نسأل الله السلام، وكثرة أولاد الزنا نذير شر للأمة، نسأل الله السلام. تجد كثير في بلاد الغرب مثلا لا يعرفون آباءهم، ليه؟ لأن الأصل إيه؟ الإباحية، نسأل الله السلام. فيجي أولاد بلا أباء، ما يعرفش من أباه، من أبوه، كثيرون هكذا. لذلك أذكر أن أحد الدعاة من عندهم دعابة كده، جاله شاب هنا في دولة من دول الغرب، بقول له يا شيخنا شوف لي بنت حلال كده أتزوجها. قال له يا ابني في البلاد دي ما فيش بنت حلال. إن كله مسكنة وأصدقاء وكذا، ما فيش زواج يعني قليل جدا. قال له طب يا شيخنا شوف لي بنت حرام تكون كويسة. شفت لما نبعد عن الشريعة وعن المنهج، مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. فيجي الإسلام يقول لك في الزواج الشرعي حفظ للأنساب. إيه كمان من ضمن الحكم؟ بقاء النسل البشري وتكثير عدد المسلمين لإغاظة الكفار بهم ولنشر دين الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم خير نسائكم الودود الولود، والتي إن غضب عليها زوجها لا يغمض لها جفن حتى تأتي إليه وتقول لن يغمض لي جفن حتى ترضى عني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا ودود ولود، أي كثيرة الولد. وذلك سبحان الله، شوف أرض الرباط تجد فيها خصوبة في هذا البلد، شوف حكمة ربنا بقى. تجد مثلا على أرض فلسطين المرأة ما شاء الله يعني تسمع كده أقل حاجة عندها 11 ولد وبنت، في بلاد أخرى لو جابت 2 تموت. تجد ما شاء الله شابة صغيرة في فلسطين زوجة وعندها يجي 10، عندها يجي 12، عندها يجي 13، ايه الحكاية؟ ايوه، ما دي ارض جهاد، ارض فيها خصوبة، اغاظة للكفار، سبحان الله. فدي من ضمن حكم ايش؟ الزواج، تكثير عدد المسلمين. تناكحوا تناسلوا فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة، الله اكبر، مباهن بكم الامم. وطبعا المواهب لا تكون في العدد فقط، في الكيف والكم، يعني عدد مع استقامة مع دين مع عمل للإسلام وهكذا. مش الشباب القيود بتوع اليومين دول اللي انتوا عارفينهم، اللي بيحلق مش عارف ايه، ولا بيسلي مقطع وملزق ومحزق، ها يا راجل ده حاجة تتعب. قال جايبين لك راقصة عملت مدرسة للرقص، عري بقى وصفور واختلاط مع الرجال ورأس، ايه بقى فسك فسك فسك. وابنها ما شاء الله حاطط حلق وجاي بيشجع مامته في اول يوم افتتاح المدرسة الرأس، بيتعلم الرأس عند مامته ما شاء الله، عادي جدا، وعمال يرقص لها ويعمل لها كده. هم دول النبي بقى بدول امام؟ والله ابدا، مش دول، فسك والفجور والإباحية، نسأل الله السلام. شوف أعداء الإسلام كيف مسخوا الكثيرين والكثيرات من المسلمين والمسلمات، سلبوا عقولهم فجعلوا الحرام حلالا والحلال حراما. جعلوا الفجور والفسق وها مدنية. نسأل الله السلام.
أمين.
ده عمل، ده عمل. ما هو في شيخ أفتاهم إن الراقصة إذا ماتت يطرقها للرأس فهي شهيدة. تخيل، شخشخ ركبه البعيد. ده شيخ، ده شيخ رقاص. قال شهيدة الرأس، ما شاء الله عليها شهيدة. ويخذلوا المجاهدين حقا على أرض فلسطين، إنما الرقاصة لو ماتت شهيدة. نسأل الله السلامة. شوف وصلنا لفين يا إخوة، شوف كيف تلاعب أعداء الإسلام بعقول الكثيرين والكثيرات من المسلمين والمسلمات. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. فبقينا المفاهيم كلها مختلطة، وتقول لك إن الرأس مش حرام، ده حلال. طب يا حجة يا شيخ رئيس الرقصة، حتى الراقصات فيهم عالمات، أي شيخة، شيخة الراقصات بتفتي بأن الرقص حلال. ليه يا فضيلة الشيخة؟ أصل أنا برقص قدام الناس، أنا برقص في الخفا، الحرام ما يكون حاجة مستخبية، إنما أنا إيه؟ برقص قدام الناس، يبقى حرام إزاي؟ آه خلاص، الزنا بقى تمام، أبوها راضي وأنا راضي، مالك أنت ومالنا يا قاضي؟ ما بتزني برضاها، مش في الخفاء، وممكن في الشارع كمان عادي بقى خلاص. ودلوقتي بيعلنوها صراحة، يا جماعة الزواج لازم يكون قبل منه مساكنة، إما البنت تعرف الواد إزاي، يعيشوا مع بعض في شقة سنة واثنين وثلاثة، والله الوضع عجبهم يتجوزوا، ما عجبهمش خلاص. على خطى الأبا ليس يسيرون. نسأل الله السلام. فما أجمل الحلال الطيب، لكن أصحاب الفطر المنتكسة لا يعرفون قدر الحلال الطيب. كان قديما أحد السلف يقول إذا شبعت البطون من أكل الحرام، يعني خلاص يتعود على أكل إيه؟ الحرام، تأنف من الحلال. خلاص لأنها تعودت على إيه؟ على أكل الحرام، بالحلال بالنسبة وحش، الحلال وحش، إنما الحرام حلو وجميل. هي كده، فاللي اعتاد على الفسق والفجور وألفه، العفة بالنسبة له مصيبة، لأنها بتفضحه ومش عايز فضائل، عايز يفضل في الفسق والفجور ده. نسأل الله السلام. أيضا من حكمي النكاح في الإسلام الحفاظ على الأخلاق، الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والتردي في هوية الزنا والعلاقات المشبوهة. هتجد الأوساط القذرة دي بتاعت الفن وغيرها، كل معظم العلاقات فيها مشبوهة، عادي جدا، ممكن عادي جدا تبادل زوجات، وعادي جدا فسق وفجور. نسأل الله السلام، يعني هي حاجة غريبة جدا جدا. وبعدين تطلع واحدة تقول لك أصل إحنا الفنانين دول قدوات، ما ينفعش ننزل لمستوى الناس. قدوات إيه؟ قدوات إبليسية شيطانية لهدم القيم والأخلاق وتحريف الدين والعقائد. نسأل الله السلامة، ربنا يريحنا من شرورهم. اللهم أمين، اللهم أمين. فهذه بعض حكم النكاح. نعم.
Kommen wir nun zu den Weisheiten der Heirat. Eins der Weisheiten ist die Keuschheit oder die Reinheit oder, oder die Tugendhaftigkeit. Allah Azza wa Jal, man muss auch wissen, dass Allah Azza wa Jal, sobald er etwas verbietet, bietet er uns stets einen Weg, wie wir diesen Verbot oder dieses Gelüst stillen können. Er hat uns zwar als Sinner verboten, aber dafür die Heirat erlaubt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, er hatte eines Tages einen Traum gehabt oder hat in seinem Traum gesehen, Menschen, die vor ihnen ein köstliches Mahl vorlag, ein gutes, leckeres Essen, und auf der anderen Seite war abscheuliches Essen. Und die haben dieses köstliche Mahl liegen gelassen und haben die Abscheulichkeit gegessen. Und dann fragt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril sagt, ja Jibril, warum lassen die so eine Mahlzeit liegen und essen dafür das andere? Dann sagte er, genauso ist es bei einem Mann, der eine Ehefrau zu Hause hat, die für ihn erlaubt ist, aber dafür zu einer anderen geht und mit ihr ihren Spaß hat. Das gleiche ebenfalls eine Frau, die einen Ehemann zu Hause hat, der für sie erlaubt ist, aber stattdessen lieber rausgeht zu einem anderen Mann und dort Sinne betreibt. Und leider in unserer aktuellen Gesellschaft, subhanallah, gibt es sehr viele Familien, die einen Realitätsverlust erlitten haben. Jemand, der eine Frau heiraten will, und dann geht er hin, sagt, ich will die Frau heiraten, dann sagt er, Mahr, wir verlangen von dir 20.000 Euro. Dabei bin ich leider kein Drogendealer. Ich kann kein 20.000 Euro ihm geben. Für mich wären sogar 10.000 Euro zu teuer. Wir wollen nicht über 20 reden. 10.000 würde auch teuer sein. Du kaufst kein Apartment. Oder ein Mercedes-Benz. Sogar mein Mercedes ist günstiger als 20.000 Euro. Das ist einfach nur komplett das kann man nicht verstehen, subhanallah. Oder andere Familien, die verlangen nicht nur, dass du so viel Mahr ausgibst, sondern dass du die Hochzeit der Frau bezahlst und ihr noch Gold gibst und dann noch der Mann muss noch extra heiraten und dafür irgendwie Geld gibst und auch ausgibst. Yani, die gehen davon aus, dass jeder Mann, der die Frau heiraten will, schon, mashallah, ein Milliardär ist. Yani, er muss das ist für sie die Überlieferung, die der Sheikh Hafidhahu Ta'ala eben gerade erwähnt hat, mit derjenige, der finanziell in der Lage ist zu heiraten. Das heißt, wenn du finanziell in der Lage bist zu heiraten, dann musst du 20.000 Euro haben. Ist aber nicht so. Früher hat gereicht, wenn du ein Zimmer-Apartment hast und du musst gar kein Bett haben, einfach nur auf dem Boden schlafen mit einer Matratze. Reicht vollkommen aus. Du hast das Nötigste. Aber nein, heutzutage, du musst sehr viel Geld haben, damit du überhaupt in der Lage bist, eine Frau heiraten zu können. Die zweite Weisheit, meine lieben Geschwister, ist, dass du die psychische Ruhe bekommst, dass du ein Wohlbefinden erlangst zwischen dir und der Ehefrau, deinem warmen Haus oder Apartment und diese Barmherzigkeit zwischen euch beide, Sanftmütigkeit, entsteht ein häusliches Vermögen, was ihr da habt, was ihr nicht einfach so wieder weggeben könnt. Und deswegen sagt man ihr immer wieder, ich liebe es zu Hause oder ich fühle mich wohl zu Hause, ich kann nur zu Hause schlafen. Auch wenn man draußen ist und eigentlich sehr viel Spaß hat und viele Aktivitäten, trotzdem vermisst man sein eigenes Zuhause. Warum? Weil eine gewisse psychisches Wohlbefinden entstanden ist und deswegen ist dies auch ebenfalls eine der Weisheiten der Ehe. Die nächste Weisheit bei dem Geschwister ist der Schutz der Familienbanden oder der Schutz der Familienmitglieder. Wie viele Familien kennen wir, vor allem in unserem Land, in dem wir aktuell leben, die nicht ihren Vater kennen? Vielleicht ein One-Night-Stand und kam Kinder raus oder ein anderes oder Freund und Freundin und sich getrennt. Und das heißt, letztlich weiß man gar nicht, welche Stiefschwestern man hat oder Stiefbrüder man hat. Man kennt seine Geschwister nicht. Und wenn man später eine Frau heiratet, die vielleicht die Schwester ist, hat man Inzest betrieben, ohne es zu wissen. Und das Problem, das sehen wir auch in anderen westlichen Gesellschaften, die leider das Problem auch innehaben. Das heißt, diese Familienbanden sind dermaßen gemischt, dass man gar nicht mehr weiß, wer was ist oder wer gehört zu wem. Der nächste Punkt ist, dass die Anzahl der Muslime sich steigt enorm. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die besten Ehefrauen von euch oder die besten Frauen bei euch sind die Sanftmütigen und die, die viel gebären. Die, die viele Kinder gebären. Und subhanallah, das erkennt man auch aktuell in Palästina zum Beispiel. In Palästina. Die Frauen dort, die haben mindestens 19 Kinder. Aber in anderen Ländern.
11. Ja. انا اللي عرفته كان 11 و 12 مش
9. انا ما كنتش عارف اقول اضعف.
قلت يمكن 19.
انت قلت اقل حاجه يعني 11. Also mindestens 11 oder 12 Kinder haben die Frauen in Palästina. Und eine andere Frau in anderen Ländern, die wird vielleicht, wenn sie es hinkriegt, noch 2 Kinder, dann sagt sie, oh, ich will nicht mehr, 2 ist mir zu viel. Nur damit man weiß, subhanallah, warum, weil die dort auch mehr Leute brauchen und benötigen als eine Art, ja, Trotz für die Feinde, sagt, wir kriegen es hin, wir schaffen das. Das heißt, sie töten 10 und kommen 3 raus. Also das ist, die Anzahl steigt enorm. حتى شفنا في ألمانيا بيقول حتى في ألمانيا بيقول لكل اللي بيجوا من سوريا كل حاجة يعني ألمانيا بتكون كلهم مسلمون
شفت بقى
بيقول لك 20 سنة كل بيكون كلهم مسلمون und Allah Azza wa Jalla sagt oder der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagt ebenfalls es wird für ihn eine Ehre sein يوم القيامة die Menge oder die Anzahl der Muslime. Natürlich diese Ehre wird nicht sein über die Muslime, die aktuell, die sich von der Religion weit entfernt haben. Wir reden von Muslimen, wo die Anzahl hoch ist, aber auf dem Wege Allah Azza wa Jal sind. Und nicht Muslime, die mit Ohrringen da rumlaufen und vielleicht, keine Ahnung, Augenbrauen gezupft und geschnittene oder zerrissene Hose. Und das sind nicht die wir meinen. Oder jemand, der im Tanzkurs ist und tanzt oder singt oder sowas in der Art. Das sind alle Leute, die sich von der Religion weit entfernt haben. Wir reden über richtige Muslime, die sich auf dem Weg Allah Azza wa Jal festgesetzt haben. Und der letzte Punkt, meine Geschwister, die letzte Weisheit ist Al-Hifadhu ala al-Akhlaq, und das ist das, der Schutz der Charaktereigenschaften. Das heißt, dass du deine Charaktereigenschaften beibehältst. Weil wie viele, also subhanallah, also in dem aktuellen Land, dessen Namen ich nicht erwähnen will, haben wir die besten Beispiele für sowas. Es gibt echt sowas, also Ehepartner, die einfach ihre Partner wechseln. Die wollen ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Abwechslung haben. Sowas gibt's. Und das zeigt uns, dass die Charaktereigenschaften, die moralischen Werte, die wir kennen, sie verändern sich. Also es werden nicht mehr gute Werte, sondern es werden schlechte Werte oder unmoralische Werte, wie zum Beispiel Partnertausch. Und sowas gibt es heutzutage. Und diese Ehe im Islam, sie schützt diese moralischen Werte.
Nein. نرجع إن شاء الله للحضور. أخونا عبد الرحيم يقول جزاكم الله خيرا وجزيت مثل حكم شطب الحاجب بالموس كمن يشطبه من المنتصف وهل يدخل في وعيد النامصة وهل يفرق بين الحلق والقص والحف والنتف؟ طبعا هذا النوع بقت موضة الآن عند بعض الشباب أو بعض النساء يقض بالموس جزءا من طرف حاجبه شرطتين كده أو كده، لا شك أن هذا من النمص وصاحبه ملعون، لأن النبي لعن النامصة والمتنمصة بمفهوم المخالفة في حق الرجال أشد. إذا كان الأصل في المرأة الزينة فمنعت من هذا، فما بالك بالرجال؟ ثم إن في تقليد للكافرين، هذا ليس من عادات المسلمين، والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أمرنا بمخالفة المشركين، بل وقال من تشبه بقوم فهو منهم، نسأل الله السلامة. فهذا كله من الفتن، لأن ضابط النمص أن يأخذ من حدود الحاجبين تدقيقا وترقيقا أو إزالة، ده ضابط النمس، من حدود الحاجبين، إما أن يدقق أو يرقق أو يزيل، وهذا يدخل في التدقيق، أنه بدأ يدقق منه ويشيل بعضه موضة، هذا من أقبح الكبح، وفي تغيير للخلق نسأل الله السلامة. إنما يجوز فقط عند غلق الحاجبين الفصل إن كان هذا يسبب ضيقا، لأن الفصل ليس من الحاجبين، يعني في بعض الحواجب تكون ملتصقة، فيجوز للمرأة أو للرجل أن يفصل بينهما، يزيل الشعر اللي فيه التصاق ده. في باب آخر، علو الحاجب وسقوط الشعر على العين فيضر ويؤذي، فيزال من علوه، المرتفع ده يزال، اللي بينزل على العين ويضايق العين أو ممكن يضرها، فهذا جائز. وهكذا للمرأة التشقير جائز لزوجها، التشقير مش إزالة، ولكن بيضع بعض المساحيق بلون الجلد أو ما شابه ذلك زينة للزوج، فلا حرج في ذلك للمرأة لزوجها، ولا يكون زينة لغير المحارم. وهكذا فنقول لعبد الرحيم هذا الفعل نبه من يفعله أنه من الكبائر. أخونا أحمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا، آمين يا رب. في الغرب لديهم معتقد إذا أرادوا أن يتزوجوا يجب عليهم أن يعرفوا بعضهم، والمعرفة تكون ممارسة الجنس، والعيش مع بعض كيف نرد، هذا زنا، هذا هو الزنا والعياذ بالله المحرم. إنما التعارف يكون بالعقد، يعقد الشاب على البنت عقدا شرعيا بولي وشهود، والأب يعطي مهلة مثلا 6 شهور للبناء، خلال ال6 شهور دي بيكون التعارف، يزورهم ويزوروه، يخرج مع البنت لا حرج، لأن عاقد عليها يا زوجة الآن، بس ممنوع من الدخول بها حتى يتمم الشرط اللي اتفق عليه الأب. بعضهم يدي سنة أو سنتين على حسب، يجي الولد يقول له مثلا أنا بجهز نفسي فقدامي سنتين عشان أجهز البيت، ماشي، يبقى نعقد ونقعد السنتين دول للتعارف، أدي التعارف. إنما التعارف بالزنا عياذا بك اللهم، هذه هي المساكنة الممنوعة اللي هي نوع من أنواع الزنا والعياذ بالله. هنا رامي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته، بارك الله فيك، آمين. كيف أوفق بين حفظ القرآن وتكراره وتكرار إيش؟ الحفظ والتزام ختم القرآن في شهر أو في أسبوع، إزاي هتحفظ في شهر يا رامي؟ القرآن كيف يحفظ في شهر يا رامي؟ إنما تختم قراءة في شهر آه، تختم قراءة في 3 أيام آه، تختم قراءة في أسبوع آه، إنما تحفظ القرآن في شهر؟ لا يا رامي، صعب أوي يا رامي، أقل شيء ممكن تاخد سنة يا رامي إذا كنت مجتهدا عشان تاخد القرآن كاملا ختمة مثلا.
هو بيتكلم الشهر فقط في قراءة القرآن بس،
قراءة القرآن فقط القرآن. طيب سهل يا رامي، عايز تختم قراءة في شهر سهل جدا يا رامي، كل يوم جزء يا رامي، لو صليت الفجر يا رامي وقعدت 3 ساعة فقط هتقرأ جزءا، لو قررت كل يوم هتختم كل شهر، وهكذا فالأمر ميسور، اضبط وقتك فقط واستعن بالله. أما الذي يريد أن يختم كل 3 فبيقرأ في اليوم 10 أجزاء، ممكن يوزعهم على 5 صلوات، لو خد نص ساعة عقب كل صلاة بإذن الله يختم كل 3 أيام، لو كان ماهرا بالقرآن في النص يقرأ جزئين، ولو كان حافظا هيرد يراجعهم وماشي في النص ساعة الجزئين، وهكذا فالأمر ميسور يا رامي بإذن الله تعالى، استعن بالله. يقول: وهل قراءة سورة البقرة وآل عمران كل يوم بدعة؟ من قال إنها بدعة؟ النبي حث على قراءتها ولم يخصص، اقرأ يا سيدي كل يوم، كل ما تجتهد اقرأ، ربنا يبارك فيك، اقرأ، اقرأ البقرة فإنها لا تستطيعها البطلة، أو كما أخبر النبي اقرأ، فأمرك بالقراءة اقرأ ما دام عندك وقت. إيميل بعنوان RS مرحبا، يقول: جزاكم الله خيرا وجزيتم مثله، ما حكم اشتراط بعض أولياء الأمور أن تكون العصمة بيد الزوجة في عقد النكاح أو تنازل الزوج عن العصمة لزوجته، أليس في ذلك تفريط من الزوج بمسؤوليته التي حمله الله إياها؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم. فين الحديث؟ مش موجود. بعد هيجي بعد ايه ايه 3 أسئلة متتالية. طيب نفس السؤال تاني، هو ما حكم اشتراط بعد ان تكون العصمة؟ ماشي. ثم ان الزوج عليه واجب المحافظة على استقرار زواجه الا ان يكون متهاونا وسببا في هدمه. طيب اولا يا اخوة، القوامة تكون للرجل، ومن بين القوامة حق إمضاء الطلاق بيكون للرجل، لكن هل يجوز للرجل أن يعطي للزوجة هذا الحق؟ نعم يجوز، يجوز، فإن تنازل له ذلك. يعني بعض العلماء سئل عن هذه المسألة فقال حق جعله الله للرجال، حق جعله الله إيش؟ للرجال، فإن تنازل عنه فليتحمل، هتطلقه في أي وقت، هي المرأة كده خلاص كده. فإن تنازل عنه، ولكن تنازله عن العصمة للزوجة لا يعني التنازل عن حقه هو، لا، وبس أعطاها حق أن تطلق نفسها، إنما برضو الحق إيه؟ معه، لكن هي إن طلقته خلاص خلاص طلق، تمام كده. فنقول الأصل أن الحق هذا المن للرجال، أما إن تنازل الرجل، لأن في بعض الأمور مثلا خاصة في دول الغرب قد يحدث أن بعض الرجال لا دين ولا خلق ويتلاعب في باب النكاح، فممكن يقول لك أعضلها وعلقها. يعني أنا جات لي بعض الشكاوى أن في امرأة مثلا 20 سنة معلقة، ويعني خايفة من الشرع هتعمل إيه، فصبرة، وزوجها متعنت في هذا، في هذه الحالة إن كان لها حق أن تطلق نفسها أو هذا الحق لأبيها، يبقى يرحمها من إيه؟ من هذا الإعبار ومن هذا الجور والظلم من هذا الرجل الذي لا يتقي الله تعالى في أهله. وأنا بقول دايما في باب الطلاق، إذا وصل الزوج والزوجة لباب مسدود خلاص يا أخي، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. أحيانا الزوجة لا تقبل الزوج، في الحالة دي طيب يا سيدي ما تطلقها، كيف ترضى لرجولتك أن تبقى مع امرأة لا تريدك؟ فين الرجولة هنا بقى؟ يقول لك لازم أذلها، هي دي الرجولة؟ دي مش رجولة أبدا. وذلك شوف حتى الإسلام وجمال الإسلام، لما أتت المرأة تقول يا رسول الله إن زوجي لا أعيب عليه دينا ولا خلق، عنده خلق وعنده دين، لكني أكره الكفر في ديني، أنا بكرهه، فأخاف أأثر في حقوقه وربنا يحاسبني. يعني تريد أن تفارقه. قال لها النبي ماذا أمهارك؟ ادالك مهر إيه؟ قالت له حديقة. قال أتردين علي حديقته؟ قالت أفعل. قال خذ حديقتك وطلق، ما ينفعش تبقى معك خلاص بقى، خذ مهرك وقول لها أنت طالق. الزوج ما تعنش وقال لها سيبها كده لا، هي لا تريدك. فالمرأة إن قالت لك أنا لا أريدك الآن أنت طالق ولك حقوقك، أو مثلا إن كانت تختلع طب رد علي المهر بس وخلاص، أنا أعطيتك مهر قد كذا رجعيه بس وخلاص وأنت طالق. إنما كيف لرجل يزعم أنه رجل يعضل امرأة ولا خليها معلقة وهزلها؟ ده مش رجل، هذا ليس برجل. المرأة إن أبغضتك وكرهت العيش معك، فالإسلام يقول لك وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته، قل لها طب هات المهر ومع السلامة أنت طالق، انتهت القضية. لكن العناد بقى والظلم والجور هذا، إذا إن تنازل أو طلب منه عند العقد ذلك، بعض الرجال يخشى على ابنته مثلا أن تبتلى برجل من هذا النوع المعضل اللي يذلها ويقرفها، في الحالة دي إن اشترط ووافق الزوج فأصبح له الحق أن يطلق وهكذا. لكن هو الأصل أن يكون الأمر للزوج فقط ولا يعطيه للزوجة، لأنها متقلبة، مزاجها متقلب كما أشرنا في الدرس، بيجي لها الحيض وفي الحيض لا يعني ما تأمن تصرفاته، معذورة، قد تضطرب، قد كذا، لحظة تقول لك امشي وانت طالق ما ترجعش هنا تاني مثلا، خلاص كده. فنقول الحق للرجال، لكن انت نازل فله ذلك، ولا يسقط حقه ايضا، والله اعلى واعلم. احمد بيقول: متى على الفتاة ان تتحجب؟ نبدأ نعلمها من 7 سنين يا احمد. علموا أولادكم الصلاة لسبب، صلاة فريضة والحجاب فريضة، فندربها على الحجاب من سن إيه؟ 7 سنين، لأنها أصبحت مميزة، فنبدأ ندربها على الحجاب بحيث لما توصل لسن البلوغ يكون اكتمل زيها. إنما في صغرها قبل التمييز لا، سيبها طفلة، سيبها طفلة. إنما جات عند سن 6 وبقى قربت 7، نبدأ ندربها بسبب الجلباب، هنحط خمار، هنعمل كذا وكذا، ونضبط هذا الأمر. إنما من سن 2 ملبسها نقاب، يا رجل عيب يا رجل، هذا ليس التزام، هذا تنفير من الالتزام، وهذا تبغيض للالتزام عند البنت دي. لما تكبر هتمشي بمايوه، لأنك كسرتها صغيرة ونفرتها صغيرة، تعذبتها وهي لا تدرك العبادات. بل العلماء حتى قالوا في الفرائض يحرم مطالبة الطفل قبل التمييز بالصيام، يحرم. يعني عنده 6 سنين حرام تقول له صوم، حرام، لأنه لا يدرك الصيام يعني إيه، فأنت بتعذبه وبتنفره من العبادة، فتخليه يبغض الإسلام وأنت لا تدري. النبي حدد سن للتعليم 7 سنين، يبقى من 7 نبدأ نربي ونعلم وندرب واحدة واحدة، بحيث لما توصل لسن البلوغ اكتمل زيها. يقول أيضا، عليكم السلام أحمد، يقول: السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام، أحسن أمين. أنا أضر أبناء أبي به، وهو يهينني ويمتهنني أمام الناس لأدفع الأسباب. نصيحتك: هو أب، لا تحزن، الناس يعرفون أنه أبوك، خلاص. يعني إيه إن أهاني الأب قدام الناس؟ اسمه أبي. فمكارم الأخلاق أن أقبل يده ورأسه بس وخلاص. إن استطعت بأدب أن تنصح لأبيك فيما بينك وبينه، يعني بلاش أمام الناس، أنا ابنك بهدلني زي ما أنت عايز، إنما قدام الناس عشان بس منزلتك أنت عند الناس، وهذا من البر. إن استطعت أن تذكر بأدب افعل، وإلا فاصبر ولك الأجر، اصبر ولك الأجر. هل هناك أسئلة؟ انتهت الأسئلة. ها، السلام عليكم ورحمة الله.